أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم نزل في استدراك ما فات وفي محاولة التشرف بالتعرف على حق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، من مختصر الشفاء للقاضي عياض، فصل في تخصيصه صلى الله عليه وسلم بتبليغ من صلى عليه أو سلم من الأنام. العنوان يعني شرفا زائدا اختص الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم بتبليغه من صلى عليه أو سلم، يعني كل من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينقضي تسليمه أو صلاتهم حتى يعرض ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى ما وراء ذلك اللفظ، فإنه يصلي على من صلى الله عز وجل عليه، فما تبلغ صلاتك أو تساوي بجوار صلاة الله عز وجل وملائكته على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكأن وظيفة ذلك تحميل هذا الفعل لما يغالب القلب من أشواق الإيمان، ولما تعجز عنه النفس مما يحب الله عز وجل من الأعمال، فهذا الذي يستحق أن يعتنى به لاستدعائه وتحسينه والمعونة على الوصول إليه. وأما السلام فإنك لا تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا رد عليك السلام، ثم يبلغ سلامك حين من سلام النبي صلى الله عليه وسلم عليك إذا سلمت. غاية سلامك دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يسلمه الله منك، ألا تسوء، ألا يحزن لأجلك، ألا يكره حالك صلى الله عليه وسلم. وسلامه صلى الله عليه وسلم عليك أجل وأعظم، إذا كان السلام دعاء بالسلامة فلعل ذلك يبلغ ما فيك من العطب وينال سلام النبي صلى الله عليه وسلم عليك ما استحوذ من الخلل، ويكون سلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليك سلامتك التي ترجوها، فانظر كيف عظم الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وتفكر في ألا يتهدر سلام الصلاة اللازم عليك، فإنك تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتك في الأغلب مرتين، وحق ذلك أن يكون منك إليه قصد أن تحيا هذه اللفظة التي طالما تهدرت، وأن تعمرها بما يكون في مواقع عجزك ومواضع شوقك، فهو سبيل ما لا تقدر عليه. وصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم حقها أن تحيط بأسباب نجاتك، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي صلى الله عليه وسلم حتى أرد عليه السلام. كأن ثم معنى زائدا، فإن الذي لا تردد فيه حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإن فارق الدنيا. فإذا كان للشهداء حياة صحيحة ثابتة، فالأنبياء وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم حي حياة تليق بمنزلته عند الله تعالى. وكأن السلام عليه زيادة ليس استرجاعا للدنيا، بل إن له عليه الصلاة والسلام الحياة الثابتة الصحيحة في قبره، فالتسليم عليه يستدعي عطاء زائدا حتى يرد الله عز وجل عليه صلى الله عليه وسلم روحه الشريفة حتى أرد عليه السلام. ما من أحد، وهي من صيغ الاستغراق، فكل أحد مهما كان ومن كان يكون بسعيه ذلك التكريم. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي صلى الله عليه وسلم حتى أرد عليه السلام. عن ابن مسعود: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام صلى الله عليه وسلم. ملائكة قد سخروا أسماعهم في مجالسي وفي أحوال المكلفين فرادى ومختلطين حتى يلتقطوا ما كان من بعض قيام أهل الدين بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلموا ليبلغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، فيرد الله عز وجل عليه روحه حتى يرد ذلك السلام. وفي حديث أوس: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. وتفكرت فإذا ذلك العرض تحميل بمقاصد إصلاحك تجعلها في طلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفرح النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يكون منه عليه الصلاة والسلام شفاعة الإجابة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فصل في الاختلاف في الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء عليهم السلام. وحاصل بذلك الفصل أن الذي عليه أهل الفضل وجماعة السنة اختصاص الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء، ليكون لمن عداهم الترحم والترضي. فحق والخلاف في ذلك حقه ألا يعتبر، لأن الذين يصلون على غير النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم غير أهل السنة، فكأنه شعار البدعة، فضعف شأن ذلك الاختلاف. إنه أمر واحد، إن أهل السنة إن الصواب الذي لا تردد فيه مع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل السنة الذين يختصون النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء بالصلاة عليهم دون غيرهم. يقول القاضي عياد: الذي ذهب إليه المحققون وأميل إليه ما قاله مالك وسفيان رحمهم الله وروي عن ابن عباس واختاره غير واحد من الفقهاء والمتكلمين أنه لا يصلى على غير الأنبياء عند ذكرهم، بل هو شيء يختص به الأنبياء توقيرا لهم وتعزيزا، كما يخص الله تعالى عند ذكره بالتنزيه والتقديس والتعظيم، ولا يشركه فيه غيره. كذلك يجب تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء بالصلاة والتسليم ولا يشاركهم فيه سواهم، كما أمر الله به بقوله: صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ويذكر من سواهم من الأئمة وغيرهم بالغفران والرضا، كما قال تعالى: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه. وأيضا فهو أمر لم يكن معروفا في الصدر الأول، ومعلوم أن الله عز وجل اختص الصدر الأول بالصواب، فلا يتصور أن يجاوزهم الصواب ليكون في غيرهم، بل ما كانوا فيه هو ما كان فيه خير القرون، فخير القرون ما كان فيه القرن النبي، ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعده، ثم ما بعده، كما قال أبو عمران: وإنما أحدثه الرافضة والمتشيعة في بعض الأئمة. فإذا كان ذلك فعل الرافضة فبئس الأفعال، وإذا كان صنيع المتشيعة فأقبح بالشيعة والمتشيعة. فشاركوهم عند ذكر لهم بالصلاة، وساووهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا ما لا حق لهم فيه ولا سبيل لهم إليه. وأيضا فإن التشبه بأهل البدع منهي عنه، فتجب مخالفتهم فيما التزموه من ذلك. وذكر الصلاة على الآل والأزواج مع النبي صلى الله عليه وسلم بحكم التبع والإضافة إليه لا على التخصيص. فذكر الصلاة على النبي والأزواج ليس من زيادة ولا اجتهاد، بل إن ذلك من الألفاظ الشريفة التي علمنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، فليست محل تردد. لكن الذي يستحق نفي الوهم فيه أن ذلك لما ورد في كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم كان بحكم التبع والإضافة إليه: اللهم صل على محمد، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فحيث أضاف النبي صلى الله عليه وسلم نضيف، وحيث فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفصل، لا نملك غير ذلك. قالوا: وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من صلى عليه مجراها مجرى الدعاء والمواجهة، لأن الله تعالى قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وصح في بعض الروايات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على بعض من كان يؤدي الزكاة، فهذه الشبهة الثانية. والجواب أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كان امتثالا، وأنه لا يعني التسوية في المعنى بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصلاة على غيره، فإنها تجري مجرى الدعاء والمواجهة، ليس منها معنى التعظيم والتقير الذي هو حق النبي صلى الله عليه وسلم على الاختصاص. قالوا: وقد قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فكما حصل النهي عن التسوية في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومخاطبته بما يكون مع أحد الناس، فإن الصلاة كذلك، وكذلك يقول ابن القضيع: وكذلك يجب أن يكون الدعاء له مخالفا لدعاء الناس بعضهم لبعض، وهذا اختيار الإمام أبي المظفر الإسفرايني أحد شيوخنا، وبه قال ابن عبد البر: وحقه ألا يختلف عليه ولا يتردد فيه. فصل فيما يلزم من دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الأدب وفضل الصلاة فيه وفي مسجد مكة وفضل سكنى المدينة ومكة. فصل فيما يلزم من دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الأدب، وكأنه عنوان عام يزيد في القدر وفي الكيف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فحق كل من دخل مسجدا أدب يلزم جوارحه ويكون نابعا من قلبه، فلا يتصور أن ما يحصل في البيوت يحصل في المسجد، ولا يتصور إلا نفي معظم ما يكون في الأسواق وفي الشوارع والطرقات حتى لا يقع في المسجد. الأمر الذي من شأنه أن يكون مساعدا على وظيفة التعبد، فإن ذلك الأدب وسيلة التعبد، فإذا فات الأدب فات خشوع الأعضاء الذي هو سبيل انكسار القلب الذي لا يكون بغيره التعبد. فالأدب شأنه أن تسكن له الأعضاء، وسكون الأعضاء وسيلة الانكسار، ولا تعبد من غير ذلك الوصف من آدمي، إنما يتعبد بانكسار قلبه. وانكسار قلبه يعني سكون جوارحه، ولا يكون سكون جوارحه إلا على مسمى الأدب. فصل فيما يلزم من دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الأدب. وكأن داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يكون من هذا الوصف على قدر زائد حتى يتزود من ذلك لسائر المساجد، يصطحب ما كان من أدبه وسكون جوارحه وانكسار قلبه الذي شرفه الله تعالى به لما أوصله إلى هنالك، ليكون ذلك وصفه وزاده في كل ما يتشرف به من دخول في المساجد. وفضل الصلاة فيه وفي مسجد مكة، حتى تكون الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وحتى تكون الصلاة في الكعبة المشرفة بمائة ألف. وفضل سكنى المدينة ومكة إذا تحصل مطالب الجهاد والدعوة، فلا يتصور سكن المدينة ومكة مع تعطل وظيفة الجهاد والدعوة. وهذا الذي وعاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراق الدنيا، فلم يبق بجزيرة العرب من الصحب الكرام إلا معدودون، إلا أفراد معدودون. ورحل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد والدعوة حتى كانت مناياهم هنالك في مواقع الجهاد وفي مواطن الصغور وفي بعيد البلاد والأمصار، حتى يقال إن في بلادنا في المنيا مئات قبور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا فشرف الله عز وجل بهم بلادنا، فكانوا حتى كانت مقابرهم في بلادنا. قال الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي مسجد هو، قال: مسجدي هذا، صلى الله عليه وسلم. فذريت تشريف الله عز وجل لتلك البقعة حتى أجعلها أحق بقيام النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وحتى قسم لها أن يكون فيها أول مسجد أسس على التقوى، وحتى تصطحب ذلك المعنى لتفتش من المساجد على ما أسس فيها على التقوى، وحتى تتخير فيما كان من المساجد في وظيفة التقوى، وفيما كان من المساجد من أهل التقوى، وفيما كان من المساجد أسسه أهل التقوى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. تضمن بذلك النص النفي للسفر حتى جعله مختصا من البلاد والأراضي ومن تشريف البقعة، جعله النبي صلى الله عليه وسلم مختصا بالمسجد الحرام ومسجده صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. وهذا يعني تشريف هذه البقاع على سائر أرض الله عز وجل، فهي التي تستحق الرحلة والسفر لبركتها، يسافر حتى تناله بركة المكان. فليس في الدنيا مكان ذو بركة يزيد أو يقارب أو يساوي بركة هذه الثلاثة الأماكن. أسفار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختصت بذلك، لكن ذلك لا يمنع من السفر لطلب العلم، فطلب العلم واجب والسفر إليه ليس جائزا، بل السفر لطلب العلم واجب كذلك، وكذلك السفر للجهاد، الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله من فرائض الدين، فكذلك السفر للجهاد في سبيل الله حيث يكون كذلك ليس جائزا فقط، بل هو واجب من الواجبات. وكذلك السفر لا للبقعة بل لصحبة أهل الدين ولزيارة من يستحقون المحبة لله تعالى، إن ذلك ليس جائزا فقط، بل إن ذلك مطلوب ومندوب ومحبوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا زار أخا له في الله، فأرصد الله عز وجل على مسلكه رجلا، فقال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. فقال هل لك من نعمة تربها عليه؟ يعني أنت كل شوية بتيجي ولا أنت بتزوره عشان في حاجة لك قصد زيادتها؟ هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك. فهذا شد الرحال وسافر لا لبقعة ولكن لغرض شرعي صحيح، أن الشخص أنه يريد شخصا يظن من لقائه المعونة على الإيمان وإصلاح السير إلى الله عز وجل. فإن معنى أحببته في الله حقه أن يتلخص في هذين، أن تزيد مخالطته ورؤياه، أن تزيد عبادة الله تعالى، وأن يزيد سيره، أن يصلح ذلك الفعل سيره إلى الله تعالى. قال فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك. الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو معنى المعنى أنا لسه دماغي مش جايب، أن رجلا زار أخا له في الله فأرصد الله على مدرجاته ملكا، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ يعني الملك واقف مستنيه. قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال فهل لك من نعمة تربها عليه؟ قال لي غير أن، قال لا غير أني قد أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك. وعن في السفر إذن لطلب العلم وللعالم ولرفقة الدين ولجماعة المجتهدين، يعني لو أن قوما يزيدون في العبادة فحق السفر إليهم أن يكون إما مندوبا أو واجبا، إذ كان ذلك إصلاح سير، وكان ذلك إصلاح عبودية لله تعالى. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إن هذا الكلام الجميل حقه أن لا يحصل الاستهانة به ولا التفريط فيه ولا التقليل من شأنه، لأن جمال هذا الكلام ينبئ عن معنى آخر، وهذا المعنى الآخر شبيه بأرصد الله على مدرجته ملكا، ويعني أن ثم جيوشا من الأعداء وكتلا من المدافعين حق داخل المسجد أن يتحصن بالله عز وجل منهم، كأنهم وقفوا بباب المسجد وانتظروا ما يكون من دفع شرهم. فانظر إلى طريقة الدفع، أعوذ بالله العظيم، فكأنه يتحصن بعظمة الله عز وجل منهم وبوجهه الكريم. كيف كان ذلك كله في مواجهة من وسلطانه القديم؟ كل ذلك تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأن في ذلك استمدادا يستدعي معونة الله تعالى باللجوء إليه حتى يعوذ بعظمته ويعوذ بكريم وجهه ويعوذ بقديم سلطانه. فهو أمر كما يستدعي الاعتناء يستدعي كذلك تنوع ما يحصل منه الاستعاذة. فكأنه إذا قال أعوذ بالله العظيم استحضر ما ينوبه من الوساوس وما يغالبه مما يختلط به إيمانه حتى يعوذ بالله العظيم من ذلك. وإذا تذكر كريم وجهه سبحانه فتعوذ بكريم وجهه استحضر من ذلك ما لا تبلغه قواه حتى يحوزه بكرم الله لا بقوته ولا بدفعه. فكم تاقت نفسه إلى ما عجزت عنه قواه، وكم اشتاق لأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحط عنها. فلأجلها يتعوذ بكريم وجه الله ويستمد من كرمه ما لا يقدر عليه، حتى إذا بلغ الاستعاذة بقديم سلطانه تجمع لديه قديم همه، وأن يفارق الدنيا على لا إله إلا الله، فليس يكون شيء أعظم في آماله من أن يلقى الله تعالى مسلما. فنعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك لجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.